وكفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، ابتداء اعتذر اليكم جميعا عن مده الانقطاع السابقه، فهذه المده كانت بين سفر ومرض وما الى ذلك، ولم يكن جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، ولم يكن بارك الله فيك، ولم يكن للاداره اي سبب في هذا الامر، ان كان هناك تقصير فمني، واما الاداره فكانت حريصه، ويعلم الله عز وجل ان هذا هو الحق، كانت حريصة دائما على استمرار هذا الظرف، وكانت على اتصال مستمر به، لأنه قد بلغني أن بعض إخواني اتهم الإدارة بأنها هي التي تسببت في انقطاع هذا الظرف، والظن لا يحل في دين الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن، فالظن في قبحه أقبح من الكذب المحض، لأن الكذب المحض يعلم جميع قبحه، وأما الظن الكذب المحض يعلم جميع قبحه، وأما الظن فإن الظان يستند إلى ما يظن أنه دليل يستند إليه وليس دليلا في نفسه، فيجزم بذلك فيكون كاذبا، غير أنه لا يعرف أنه كاذب ولا أنه وقع في أمر قبيح. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فأرجو الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم جميعا ولإخواننا، وأن يؤدبنا آداب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني نحن خرجنا من شهر رمضان، شهر الصيام، فهل ترى حصلنا التقوى التي شرع الله عز وجل الصيام لأجلها؟ وقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: رغم انف رجل فصرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له، ورغم انف رجل ادرك ابواه عنده الكبر احدهما او كلاهما ثم لم يدخلاه الجنه، رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له. هذا هو محل الشاهد في الحديث، دخل عليه رمضان ثم انسلخ عنه ولم يغفر له. فترى هل غفر الله عز وجل لنا ذنوبنا في هذا الشهر؟ نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقبولين وأن يغفر لنا ذنوبنا. قد يقول قائل: وهل يعرف الإنسان إن كانت ذنوبه قد غفرت أم لا؟ طبعا هذه مسألة لا يعلمها أحد، ولكن هناك علامات ذكرها أهل العلم، وهذه العلامات استندوا فيها إلى أدلة من الكتاب والسنة، إلى أدلة من الكتاب والسنة. قالوا إن الإنسان الذي يحصل تقوى الله عز وجل في هذا الشهر فقد حصل المغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن التقوى مرتبطة بالمغفرة، كما قال عز من قائل: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أهل بأن يتقى وأن يخاف منه وأن يعمل له ألف حساب، وأهل أن يغفر لمن وقع منه ذلك، لمن خشي، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قالوا: والتقوى إن كانت التقوى هي الخوف من الله عز وجل الذي يدفع الإنسان إلى طاعته والتزام أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنسان إذا حقق هذا الخوف، إذا انشرح عنه رمضان وكان يشعر بالخوف من الله عز وجل والزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة والمداومة على الأعمال، الزيادة في الأعمال من جهة الكم ومن جهة الكيف، والصبر على الأذى، فهذا الإنسان يرجى له أن يكون قد حقق تقوى الله عز وجل. فالتقوى كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله وصدق رضي الله عنه، التقوى كتب إلى عامل من عماله: عليك بتقوى الله، أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، والعاملين بها قليل، الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. نرجو من الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بها. فتقوى الله عز وجل فعلا هي التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها، ورحمتي واسعت كل شيء، فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا الخوف من الله عز وجل يوجب على الإنسان أن يستعد للقائه، حتى إذا جاءه الموت كان من المحبين للقاء الله عز وجل. وقد ثبت عند البخاري من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال عبادة: فقالت عائشة أو بعض أزواجه: يا رسول الله، كلنا يكره الموت، ظنت أن المراد بلقاء الله الموت، كلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، ليس ما فهمت، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، بشر عند يبشره ملك الموت برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإن الكافر أو الفاجر أو قال المنافق، كل هذا ورد في الحديث، إذا حضر بشر بعذاب الله وسخطه، إذا حضر يعني حضره ملك الموت بشر بعذاب الله وسخطه. فليس شيء أكره إليه من أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. فواضح أن المراد بلقاء الله لا يكون بعد الموت. وفي مسند عبد بن حميد رحمه الله بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها، وخذ بالك من هذا الحديث، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا يسجده ويكسبه حتى يقال مات بخير ما كان، مات بخير ما كان. فإذا حضر أي حضره الموت ورأى ثوابه اشتاقت نفسه، فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وإذا أراد الله بعبد شرا، نعوذ بالله من مكره، وإذا أراد الله بعبد شرا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه، مات بشر ما كان عليه. فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه، فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه. الإنسان المفترض إن كان حصل لقاء الله عز وجل أن يكون قد خرج من هذا الشهر وهو مستعد، وهو يستعد للقاء الله تبارك وتعالى، يستعد للآخرة، ويدفعه ذلك إلى أن يزيد في طاعاته كيفا وكما. يعني إن كان من المصلين قبل دخول الشهر فإنه يحرص على صلاة الجماعة، على إيقاع صلاة الفرض في الجماعة، ويحرص على الإتيان بالسنن الراتبة والنوافل. فإن كان لمجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صلاة الضحى: إنها صلاة الأوابين لا يحافظ عليها إلا أواب، تجده يحافظ على صلاة الضحى. إن وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، حاول أن يسر نفسه في ذلك، إن الله وتر يحب الوتر، وتر نفسه في ذلك. من قام في ليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، يسر نفسه في ذلك. وهكذا إذا زيادة في الكيف وزيادة في التم، المحاولة الدؤوبة لتحسين الأعمال، هذه صفة التقي كما قال الحسن البصري رحمه الله. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، يحسن أعماله على قدر ما يستطيع، ويشفق ألا يقبلها الله عز وجل منه. تجد هذه العبارة عن الحسن البصري عند تفسير قوله تعالى في سورة المؤمنون، عند قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تجد أن الإمام أحمد والترمذي أخرج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف ألا يرحمه الله. فقال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبله الله عز وجل منه. فكلمة الحسن البصري رحمه الله منتزعة من تفسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الآية، وهو أعلم بمراد الله عز وجل. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. أن يجد في نفسه حب الإنفاق، حب الإنفاق، فهذا من صفات المتقين التي لا تنفك عنهم. يستمع إلى قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. ما يقدرش مهما كانت حالته، سواء كان في خير أو كان في سعة من الحال أو في ضيق حال، لا يستطيع أن يمنع نفسه، أخذ على أن تكون يده هكذا، أن تكون يده هكذا، اليد العليا خير من اليد السفلى. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والمفترض في الإنسان أنه قد درب نفسه على ذلك في رمضان إن كان قد صام رمضان كما أمر. ولعلنا جميعا نعرف قوله أو نتذكر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. فالصيام تدريب للنفس على الصبر، ومن علامات القبول أن يظل الإنسان مستمرا على الطاعات التي أداها في شهر رمضان المعظم، ومنها قراءة القرآن. فإن المصحف هجر بعد شهر رمضان في كثير من البيوت، وبدأت الأفرزة تعلوه شيئا فشيئا حتى يأتي رمضان آخر. وإن الله وإن إليه راجعون. المصحف كلام الله عز وجل الذي فيه حياة القلوب في قراءته وفي تدبره وفي الوقوف على مراد الله عز وجل منه وفي أداء ما افترض علينا. فهذه هي التقوى. ورحم الله عمر بن عبد العزيز الذي قال: ليست التقوى بصيام النهار وقيام الليل والتخليط بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. وعمر رحمة الله عليه لم يأتي بهذا الكلام من عند نفسه، والله كانوا فقهاء علماء جهادا، وإنما لعله يحتج بما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. محل الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم أو قوله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بعض الناس يأتي تعليق عن هذا الحديث بقولتين عظيم بعد قليل. بعض الناس يقول: أنا لم أحصل شيئا من ذلك، ترى ما السبب؟ هل لأنه لم يتب من الكبائر؟ وما أكثر الكبائر التي نقع فيها؟ وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أن صيام الشهر وقيام ليله سبب في غفران الذنوب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه، فليعلم أن الصيام والقيام وأن قيام ليلة القدر إنما يكفر صغائر الذنوب فقط، وأما الكبائر فلا حل فيها، لا بد أن تتوب منه. لابد أن يتوب العبد من الكبائر. برهان ذلك ما ثبت عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. ما اجتنبت الكبائر. إذا سمعت النبي عليه السلام يقول ثم خرج من بيته يعني إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ومحيت عنه بها خطيئة، وأن قوله عليه السلام فإذا مضمض واستنشق خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، وهكذا كل هذا عائد على الصغائر. أما الكبائر فلا بد أن تتوب منها. الصلوات الخمس، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة بما بينها نجي تنبت الكبائر. والإنسان إذا لم يتب من الذنوب من الكبائر فإنها تحيط بقلبه كما قال عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. أحاطت به، المراد بالخطيئة في هذه الآية وبالسيئة الشرك كما قال أهل التفسير، ولكن للمسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية للمسلمين من هذه الآية نصيب. قال: فإن الإنسان إذا أحاطت المعاصي والخطايا بقلبه حجبته عن أن يحلق في فضاء التوحيد وعن أن يجني ثمار الطاعات. أن يجني ثمار الطاعات، يعمل الطاعة ولا ثمرة لها، فمن يأكل الفاكهة ولا يشعر بلذة، لا يجد لها طعما لذيذا، لا يستطيع أن يتلذذ بها لمرض موجود فيه، وكمن به من أصيب بالصفراء مثلا، فإنه إذا أكل العسل وجد فيه مرارة، وليس العيب في العسل، وإنما العيب في المرض. فكذلك فلا من كسب سيئة وأحاط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الذي غفل عن إيقاع التوبة في هذا الشهر العظيم ربما كانت ذنوبه ومعاصيه سببا في أنه لم يحلق في فضاء التوحيد ولم يستطع أن يجني ثمار الطاعات. فليبادر، فليبادر بالتوبة. وأما ما أردت أن أضيفه إلى حديث أبي هريرة القدسي الذي مر بنا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: ليست التقوى بقيام النهار وقيام الليل والتخليص بين ذلك، ولكن التقوى أن تقابل أوامر الله عز وجل بالامتثال ونواهيه بالاجتناب. أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قال: يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتتصدق. تفعل يعني تفعل وتفعل وتفعل، أي من أوجه الخير، وتتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي من أهل النار. قال: وفلانة تصلي المكتوبة، مفيش نوافل ولا قيام ولا أي حاجة، تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار قطع بسيطة من اللبن الجامد الذي يشبه الزب الآن. قال: وفلانة تصلي المكتوبة وتتصدق بأسوار ولا تؤذي أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. انظر للتساوي بين المرأتين، وهي من أهل الجنة. فإذا الكبيرة ذلك لأن المرأة الأولى وقعت في كبيرة من الكبائر، تؤذي جيرانها بلسانها والنبي عليه السلام في حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه عند البخاري قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال: يا رسول الله، ومن؟ قال: من لا يأمن جاره بوارقه، من لا يأمن جاره بوارقه. فإذا إذا أخذت كبيرة من الكبائر تابع التوبة من هذه الكبيرة، فإن هذا من صفات المتقين أيضا. والمفترض أننا حصلنا تقوى الله عز وجل، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت إيه؟ للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. من لم يصدق في هذا الشهر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الموفقين، لكن من لم يصدق في هذا الشهر فليتذكر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعليه أن يخفف توبة من جميع الذنوب الماضية، ومنها تقصيره في شهر رمضان، تقصير في شهر رمضان. فمن رحمة الله عز وجل أنه جعل باب التوبة العام مفتوحا إلى أن تطلع الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وبنحو ذلك من حديث أبي هريرة عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأما باب التوبة الخاص بكل عبد فإنه يظل مفتوحا حتى تصل روحه إلى الخلقوم، حتى تصل الروح إلى الخلقوم، لأنها إذا وصلت إلى الخلقوم رأى ملك الموت وتكشفت حجب الغيب وأغلقت صحيفة أعماله. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله تعليقا على الحديث السابق حديث عبادة بن الصامت: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: ومعنى الحديث أن المحبة أو الكراهة المعتبرة شرعا هي التي تكون عند النزع والاحتضار، فإنه حينئذ يغلق باب التوبة على العبد إذ يرى ما هو سائر إليه. خلاص يشوف أن هو المصير الذي يسير إليه، كلام مخيف مخيف. الإنسان بقى يرى ما يعني مصيره ويعرف نهايته، ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يدفع عنه ذلك. الأعمال بس الأعمال يكون فإذا كان الإنسان لم يكن من المعاصي عليه أن يعجل بالتوبة، وكلما أحدث ذنبا فأحدث منه توبة لله تبارك وتعالى، وجاهد نفسك بطاعة الله عز وجل، وراجع الباب العظيم الذي أورده الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه: باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وأورد فيه حديثا لمعاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فسار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل قلت لبيك رسول الله ليس عليك. قال أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت الله ورسوله أعلم. انظر إلى تأدب الصحابة مع نبيهم صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هل كان معاذ يجهل حق الله على العباد؟ كيف يتصور ذلك وقد نزل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وغيرها من الآيات الكثيرة التي تركز على هذا الأمر، ولكنه الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق العباد على الله أن لا يعذبهم. ما العلاقة بين هذه الترجمة، بين ترجمة الباب عنوان الباب وبين هذا الحديث؟ قال الحافظ في الفتح ومجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير طاعة الله عز وجل. مجاهدة النفس كفها عن إرادة الاشتغال بغير الطاعة. النفس تميل إلى الراحة والكسل، وراحتها في إشباع شهواتها، لا تحب العمل. فعلى الإنسان حينئذ أن يجاهدها وأن يكفها عن الاشتغال بغير الطاعة. ومعنى هذا أن العلاقة بين الترجمة وحديث الباب حق الله على العباد أن يعبدوه، يعني في كل لحظة، في كل لحظة ليست هناك أجازة من العبودية. نحن نشتغل وبعدين يجي بعد الساعة بعد ما نصلي يقول لك بس حصل حق ربنا، شيل حق أنا بقى، ونروح نبهدل الدنيا نتعدى حدود الله عز وجل. ده كلام فارغ وقصور خطير في فهم معنى العبودية. كيف يتصور ذلك والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له ومحياي ومماتي. إذن علينا أن نبادر بالتوبة وأن نجاهد أنفسنا في طاعة الله عز وجل. ومن أفضل ما يعين العبد على ذلك ملازمة المساجد، ملازمة المساجد. الإسلام دين الجماعة، هذه تذكرة كان لا بد منها بعد انقضاء شهر رمضان، لأن الكيس من دان نفسه، أي من حاسب نفسه. الإنسان يحاسب نفسه دائما، ينبغي أن يحاسب نفسه دائما في أثناء العمل وبعد انقضاء العمل. هل حققت المراد من هذه الشرعة التي شرعها لي رب العزة تبارك وتعالى؟ أم أنني أجد نفسي كما هي؟ هل إذا دخلت في الصلاة ثم بعد ذلك خرجت منها أحس بتغيير؟ هل وأنت واقف في الصلاة تسمع كلام الله عز وجل يتلى عليك تشعر بقشعرية في دمك؟ تشعر بخشية أنني أجد نفسي كما هي؟ هل إذا دخلت في الصلاة ثم بعد ذلك خرجت منها أحس بتغيير؟ هل وأنت واقف في الصلاة تسمع كلام الله عز وجل يتلى عليك تشعر بقشعرية في دمك؟ تشعر بخشية لله عز وجل؟ تشعر بإقبال عن الآخرة؟ إن وجدت ذلك فهناك إيمان ولا يزال القلب ينبض بالحياة. وإن لم تجد ذلك فبادر بالإصلاح، بادر بالأعمال، ختما كقطع الليل المظلمة يصبح المرء فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. تذكر قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وتذكر قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم يشبه جلود الذين يخشون ربهم يشبه التقوى يقولنا الخوف من الله الذي يدفع إلى طاعته تعريف علماء جرير على هذا المعنى كما قال علي رضي الله عنه الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد يوم الرحيل. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هم بيسمع القرآن ولا بد من تدبر من الدواء في الصلاة عمال يتساوي وعايز يبقى يخلص كل يوم يقرأ آية يقول لك يخلص عن امبارح احنا لسه مكملين. مش معنى كده ان انا يعني ادعو الائمة الى التطهير لكن التزام السنة في كل حال. لكن ما دمت في صلاة وكلام الله عز وجل لا يتلى عليه فحري بك ان تتدبر هذا الكلام حتى يحيا قلبك. الامر الثالث كنا قد وقفنا في درس الكتب على كيفية التأمل وكان احد السائلين اظن انه اخونا قال او ذكر انه كان قد وضع جبسا على رجله او على يده وانه كان يمسح على الجبس ويتوضأ بباقي الجسد وقلت له هذا لم يقل فيه احد من اهل العلم وفي الحقيقة كانت غفلة شديدة مني وإنما هذا مذهب أحمد والشافعي في القديم ومن كان المذهب المرجوح من كان مذهبا مرجوحا من جهة الجديد وجزم الشافعي في الجديد لأنه يتيمم بالعضو المصاب ويغسل سائر الأعضاء بعد ذلك بغير أن يمسح على الجديرة لأن الحديثين الواردين في مسألة الجديرة ضعيفان. حديث علي بن أبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الجنابر هذا الحديث متفق على بعض وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود والدارقطني لما قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا مما حجر فشج في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تخبر على الماء. فاغتسل فمات رضي الله تعالى عنه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله. ألا إذ لم يعلموا سألوا فإنما شفاء العيد سؤال. يعني ده يقول لي يسأل ما يتوقش فإنما شفاء العي السؤال. الحديث كله إسناده ضعيف لكن لحد إلى هذا الموضع له شاهد من حديث ابن عباس فصار هذا القدر حسنا لغيره وأما ما بعد ذلك فلا شاهد له فهو ضعيف وهو قوله عليه السلام إنما كان فيه أن يتيمم ويعصر أو قال يعصب على جرحه ويمسح عليه ثم يغسل دائرة بدنه أو دائرة جسده. هذا الخط ضعيف لكن الشاهد أنني ذكرت أن هذا لم يقل به أحد وإنما هو مذهب الإمام أحمد وقول الشافعي في القدر. يعني كانت هذه المسألة تؤرقني للأمانة العلمية طيلة المدة السابقة. كنت قد ذكرت هذا لعبد الرحيم وقلت ما عبد الرحيم ذكرني أما عن كيفية التيمم فاعلم أن أهل العلم اختلفوا في كيفية التيمم على ثلاثة أقوال في عدد الضربات أولا في ثم في الأعضاء التي تنفخ. القول الأول هو قول أحمد وإسحاق بن راهويه، وقد عزاه ابن المنذر لجمهور العلماء واختاره أيضا، وعزاه الحافظ في الفتح إلى عامة المحدثين. يعني هذا مذهب أحمد وإسحاق وجمهور العلماء ومذهب ابن المنذر، وهو أيضا مذهب عامة المحدثين، أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين فقط، للوجه والكفين فقط. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم ضربتان، ثم اختلفوا، فقال بعضهم ضربة للوجه والكفين، ضربة للوجه وضربة للكفين، وقال بعضهم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، وقال بعضهم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الآباط. فبالك كل هذه اختلافات. قال الحافظ، وما أجمل ما قال الحافظ في الترجمة، اعلم أن الأحاديث التي وردت في صفة التيمم لم يصح منها إلا حديثان. الأحاديث التي وردت في صفة التيمم لم يصح منها إلا حديثان. أولهما حديث أبي جهيل بن الحارث، هذا ثابت في الصحيحين، وثانيهما حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، وهو ثابت في الصحيحين وفي المسند عند أصحاب السنة. وما عدا هذين الحديثين، ده في كم حديث صحيح في صفة التيمم، في صفة التيمم أي في كيفية التيمم، كم حديث؟ حديث أبي جهيل بن الحارث رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين عند أحمد وأصحاب السنة. طيب، وما عدا هذين الحديثين إما ضعيف، ما عدا هذين الحديثين إما ضعيف وإما مختلف في وقته ورفعه، والأرجح والأصح أنه موقوف. واضح؟ إما أنه ضعيف ما عدا هذين الحديثين، إما أنه ضعيف فلا حجة في الضعيف، وإما أنه مختلف في وقته ورفعه. يعني إيه وقته ورفعه؟ إيه الحديث الموقوف وإيه المرفوع؟ الموقوف هو المنقول الذي يرويه الصحابي عن نفسه، أو المروي عن الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. فعل ابن عباس كذا، هذا موقوف على ابن عباس. قال ابن عباس شرعة ومن هذا سبيلا وسنة، هذا موقوف على ابن عباس. الموقوف هو إيه؟ ما ينسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. وأما المرفوع فما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فلما يجي الحافظ يقول وما عدا هذين الحديثين إما ضعيف، الضعيف لا حجة فيه، وإما اختلف في وقته ورفعه، والأرجح والأصح أنه موقوف، والأرجح والأصح أنه إيه؟ موقوف. وما دام موقوفا على صحابي من الصحابة، الحجة في المرفوع وليست في إيه؟ في الموقوف، لا سيما إذا اختلف الصحابة في ذلك. طيب، تعال نرجع للحديثين الصحيحين. وأما حديث أبي جهيم بن الحارث فقد ذكر اليدين إجمالا. حديث أبي جهيم بن الحارث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، قال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار صلى الله عليه وسلم فتيمم من الجدار فمسح وجهه ويديه. يبقى ذكر يدين هنا ورد ايه مجملا. واما حديث عمار يعني الكلام ذلك حافظ ابن حجر حقيقه مختصر وجيه ويشد المساله خلاص في نفس المساله دي. واما حديث عمار فقد ورد في الصحيحين بذكر الكفين. ورد في الصحيحين بذكر الكفين. وورد عند أصحاب السنن بذكر المرفقين. وفي رواية أنصاف الذراعين. وفي رواية إلى الآذار. لذلك سنشيل واحدة واحدة. حديث عمار ورد في الصحيحين بذكر الايه؟ كفين. خلينا نقف عند دي شوية. عنه في الصحيحين لما قال أصابتني جنابة فلم أجد الماء فتمعكت في الصعيد. يعني قعدت مرة في الأرض ثم صليت. فلما أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك فقال إنما يكفيك أن تفعل هكذا. وضرب بكفيه على الصعيد على الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام. هل الحافظ يذكرهم الأول ثاني؟ قال الحافظ لا يصح في صفة التيمم إلا حديثان، حديث أبي جهيم بن الحارث وحديث عمار بن ياسر. وما عدا هذين الحديثين إما ضعيف وإما مختلف في وقته ورفعه، والأرجح أنه موقوف، يعني والموقوف لا حجة فيه. إذا عدنا بقى إلى الحديثين الصحيحين، أما حديث أبي جهيم بن الحارث فقد ورد بذكر اليدين مجملا وقد ذكرت لك الحديث. وأما حديث عمار ورد بروايات، رواية الصحيحين ذكرت الوجه والكفين، في رواية عند أصحاب السنن ذكرت المرفقين يعني مسحت وجهه ويديه إلى المرفقين، وهذه رواية ضعيفة كما ذكر الحافظ. ورواية إلى منتصف الإيه الذراعين، وهذه رواية ضعيفة أيضا، هذه رواية ضعيفة أيضا. وهناك رواية إلى الإبطين، ثم ذكر كلاما نفيسا للشافعي قال إن كان المسح إلى الإبطين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد صح عنه بعد ذلك المسح على الوجه والكفين فقط، فكل مسح أقل من الإبطين صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو ناسخ للإبطين. وإن كان المسح على الإبطين ليس عن أمره صلى الله عليه وسلم فالحجة فيما أمر به صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الكلام يا أخوانا؟ إن كان المسح على الإبطين بأمر النبي عليه السلام طيب قد صح عنه بعد ذلك المسح على الإيه؟ عن وجهه الكفين، يبقى ده مجزئ. وإن كان هذا ليس عن أمره صلى الله عليه وسلم فالحجة في أمره لا في أمر غيره صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ إذا كان الأمر كذلك فلنتأيد بالله عز وجل ولنذكر الأدلة التي ترجح المذهب الأول أن التيمم ضربة واحدة واحدة فقط للوجه والكفين. أولا في حديث عمار بن ياسر عند أحمد وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين، ضربة واحدة. لكن ورد في آخر الحديث إيه؟ الوجه والإيه؟ واليدين مش الكفين. طيب عند الترمذي أمر صلى الله عليه وسلم بالتيمم للوجه والكفين، إذن هي ضربة للوجه والإيه؟ والكفين. جمع بين هذين الأمرين، جمعت بينهما رواية الصحيحين، رواية البخاري ومسلم الذي ذكرتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما كان فيك أن تفعل هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه، زاد الدارقطني إلى النصغين، وجهه وكفيه إلى الإيه؟ إلى النصغين. طبعا الدارقطني حكى الحديث بصيغة الأمر وليس بصيغة الفعل، هذا من باب الرواية بالمعنى. سيتقرر ويتحصل من ذلك أن التيمم، أن كيفية التيمم أن تضرب على الصعيد ضربة واحدة ثم تنفخ في كفيك ثم تمسح بهما الوجه والكفين إلى الجسرين فقط. واضح؟ أنا تعمدت أن آتي بهذه المسألة وأن أجعلها آخر المسائل، يعني حتى يتمكن إخواننا الذين كانوا يداومون معنا، أنني كما أرى هناك كثير من إخواننا الذين يداومون معنا في درس الفقه، يعني ربما لم يكونوا خبر وقدر مرة ثانية شكري لإدارة المجلس لفضيلة الشيخ محمد عبد السلام والشيخ محمد الجمل، وهما لم يقصروا في شيء وإنما كان تقصير مني، هو لم يكن تقصيرا وإنما كان بسبب السفر وغير ذلك. أرجو الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يغفر لنا وأن يصلح لنا في أزواجنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يتيمم للعضو الذي بعده الجبيرة ويتوضأ بباقي الأعضاء أو يغسل باقي الأعضاء. واحد يقول الأخ إذا كنت طيب التيمم يكون قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ بعد الوضوء، قبل الوضوء صح، هو مخير في ذلك. احنا عقدنا مقارنة بين مسألتين، قلنا مسألة الذي يتيمم لوجود جرح أو جبيرة أو ما إلى ذلك، والذي يتيمم لأن الماء الموجود يكفي بعض طهارته فقط. عقدنا مقارنة بالاثنين، وقلنا في حالة وجود الماء الذي يكفي بعض الطهارة عليه أن يبدأ باستعمال الماء أولا، لأن التيمم الشرط فيه عدم إيه؟ عدم الماء، بالإضافة إلى أن التيمم سيكون عن قدر من الأعضاء لا يدرى ما هو هذا القدر، لكن بعد استعمال الماء خلاص الماء بيفنى، بالإضافة إلى أنه يعرف القدر من الأعضاء الذي سيتيمم عنه. أما في حالة التيمم للجرح أو للجبيرة فهو يعرف مقدار العضو الذي يتيمم عنه، ويستوي فيستوي في ذلك أن يتيمم قبل الوضوء أو بعد الوضوء. طيب هو الاخ بيسأل، تيمم وصلى الظهر وظل عادما بالماء حتى دخل العصر، فهل يتيمم لصلاة العصر ايضا ام يكفيه التيمم الذي صلى به الظهر ان لم يكن احدث؟ الحقيقة هذه المسألة من المسائل المختلفة فيها، نتعرض لها اخواننا في اثناء دروسنا ام لا تعرضنا لها. والصواب في اصح قول اهل العلم انه ما دام لم ينقض تيممه هذا بحدث او غيره او بوجدان ما، فيصح له ان يصلي بتيممه هذا اكثر من فريضه، يصح له ان يصلي اكثر من فريضه. ان شاء الله الصلاة وبعد كده
خلاص
بقى
يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، سائل يقول: السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الملابس التي بها نميم، هل اذهب بها الى المسجد واصلي بها؟ المني ظاهر في اصح قولي اهل العلم، وهذا مذهب جمهور العلماء، وقد قال ابن عباس: انما هو بمنزله البصاق والمصاق، وانما ذهب الى نجاسته الامام ابو حنيفه رحمه الله، ولا دليل على النجاسه. فبناء على ذلك يجوز لك ان تصلي في ملابسك التي بها مني، لكن ان اردت ان تصيب السنه فاغسل المني ان كان رطبا، او افركه ان كان يابسا، كما كانت عائشه رضي الله عنها تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على طهارة المني ان عائشه رضي الله عنها رأت منيا في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ففركته من ثوبه وهو يصلي، ولو كان نجس لخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة، لخرج من الصلاة أو لنبه إلى ذلك صلوات الله وسلامه عليه. لكن على كل حال، لم يرد الأمر بغسل المني أو فركه، ولم يرد نص يدل على نجاسته، فالقول قول الجمهور بطهارة المني. أنا طالبة في معهد، وهذا المعهد يعمل حتى في يوم الجمعة، ويمكن أهم يوم في الدراسة هو يوم الجمعة، وتفوتني خطبة الجمعة، ولكني أصلي صلاة الظهر في الساعة الواحدة أو قبلها، وجزاك الله خيرا، بارك الله فيك. معلوم أن المرأة ليس عليها جمعة ولا جماعة، وهذا باتفاق أهل العلم، ومما يدل على أنها لا جمعة عليها حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة فرض على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، وذكر من هؤلاء الأربعة المرأة. وأما صلاة الجماعة فكلنا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فيمكنك أن تحصلي ما ذكر في خطبة الجمعة عن طريق الشريط، عن طريق الشريط، أو عن طريق ملاقات الأخوات اللاتي حضرن خطبة الجمعة، يمكن أن يلخصنها لك. سأل نقول: والدتي كبيرة في السن، وكانت تصلي دائما، ولكن الآن أصيبت بالمرض الذي أقعدها في السرير لا تتحرك منه أبدا، حتى أنها تتبول في مكانها، وذلك يجعل أو فيه نجاسة في الفراش وفي البدن، هل يجوز لها التيمم والصلاة وهي في مكانها؟ نعم، يجوز لها أن تتيمم إن كانت عاجزة عن استخدام الماء، أما إن كانت قادرة على استخدام الماء فلتتوضأ وهي في مكانها، ولا عليها أن تصلي في هذا المكان رغم وجود النجاسة، وصلاتها كصلاة من عنده سلس بول. أما إن كان الوضوء يشق عليها جدا أو لا تستطيعه، فيمكنها حينئذ أن تتيمم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنها وأن يختم لنا ولها بخير. ما هي صفات الشراب، أي الجورب يعني، الذي يمسح عليه في الوضوء ولو كان منفذا للماء؟ هل يفسد الوضوء؟ والله ما قرره ابو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى، وقد اعتمد على كلام ابن حزم الإمام ابن القيم رحمه الله وغير واحد كالشيخ جمال الدين القاسمي رحمة الله عليه، أنه يجوز النسخ على الجوربين بغير أن يشترط في الجوربين أن يكونا منعمين كما اشترط الشافعي رضي الله عنه، وسواء كان هناك ثقب أو أكثر في الجوربين أم لا، وسواء كان الجورب صفيقا صخيلا يعني أو رقيقا، فكل هذه شروط، كل هذه شروط. وما دام قد ثبت النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجوربين، فاشتراط أي قدر زائد ينبغي أن يستدل المشترط بالدليل، فإن جاء الشرط عاريا عن الدليل فهي دعوة كما قال أهل العلم الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أقسم مرتين على أمر واحد ثم رأى الخير في أن يرجع، فهل عليه كفارة واحدة أم عليه كفارتان؟ عليه كفارة واحدة. كان أقسم على أمر واحد ألف يمين ثم حنث في يمينه فهي كفارة واحدة حتى لو كان متفرقا. قال: لا والله ما انت خارج من البيت طول الاسبوع ده. بعدين جه ثاني يوم قال: لا والله ما انت خارج من البيت طول الاسبوع ده. والظهر قال: لا والله ما انت خارج من البيت طول الاسبوع ده. متفرقات لكنها على امر واحد، فالكفاره واحده وهو يمين واحد. كان رجل يسافر العمل في الاسكندريه، ولما صار العمل كما هو مخطط له سيمكث حوالي اسبوع، فماذا يفعل في صلاته؟ علما انه يركب من الاسكندريه عربه الى مكان عمله في الساحل الشمالي حوالي 26 كيلو في نصف ساعه. تقريبا هذا الرجل في حاله سفر، فانا سيستقر في الاسكندريه مدة أسبوع. فالذي عليه جمهور أهل العلم أن الإنسان إذا نوى الإقامة 4 أيام فأقل كان مسافرا، لا يزول عنه اسم المسافر. وقال الشافعي رضي الله عنه: 3 أيام إذا نوى أن يقيم 3 أيام فأقل، لكن الصحيح أنها 4 أيام فأقل. هذا لا يزول عنه اسم المسافر، يقصر الصلاة، وإن أحب أن يفطر في رمضان أفطر ويجمع بين الصلاتين وما إلى ذلك. أما إن نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم قديما وحديثا. فمعلوم أن ابن عمر رضي الله عنهما مكث بأبر لجان 6 أشهر يقصر الصلاة، ومكث عبد الرحمن بن ثمرة رضي الله تعالى عنه بكابل، هي كابول دي، مكث بها 2 سنين يقصر الصلاة ولا يصلي الجمعة رضي الله تعالى عنه. وقال ابن عباس: فلنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اختلف الصحابة وجب أن ننظر في الكتاب والسنة